ويقول بأنه كيف يمكن أن الإطمئنان يكون حاصلا بكل واحد واحد من هذه الأطراف، ولكن الإطمئنان بالمجموع لا يحصل؟ هذا أليس هذا تناقضا عقليا؟ أن يحصل الإطمئنان بكل واحدة واحدة من أطراف العلم إجمالي بأنها ليست هي المعلوم بالإجمال، ولكن لا يحصل الإطمئنان بمجموعها. أنا إن كنت على يقين، أفرض أن كنت على إطمئنان بأن هذا الكتاب غير موجود في الغرفة، والإطمئنان بأن هذا الكتاب أيضا غير موجود في الغرفة، أليس هذا يستلزم الإطمئنان بأن الكتابين معا غير موجودين في الغرفة؟ أليس دائما هكذا؟ الإطمئنان بكل فرد من الفردين أليس يستلزم الإطمئنان بمجموع الفردين؟ فكيف يمكن هنا أن نقول الإطمئنان بكل فرد من ألف فرد؟ أفرض إذا كان ألف طرف، الإطمئنان بكل فرد من ألف فرد من هذه الأفراد من هذا الألف أليس يستلزم الإطمئنان بمجموع الألف؟ فكيف يقال بأن الإطمئنان بكل واحد واحد من هذا الألف لا يستلزم الإطمئنان بمجموع الألف؟ هذا غير معقول. الجواب على ذلك جوابان، نقضي وحلي. الجواب النقضي بالاحتمال في أطراف العلم الإجمالي، دعنا عن الإطمئنان، ماذا تقول يا صاحب الشبهة؟ ماذا تقول في احتمالات الأطراف في أطراف العلم الإجمالي؟ ألسنا نحتمل أن المعلوم بالإجمال ليس في هذا الطرف، ونحتمل أيضا أن المعلوم بالإجمال ليس في ذاك الطرف؟ فهل هذا يستلزم الاحتمال بالمجموع، أن نحتمل بأن المعلوم بالإجمال ليس فيهما معا؟ هنا الشبهة أيضا تجري بأنه هذا ينافي العلم الإجمالي. هذا نقض عليه. هذا الذي يدعي أن الإطمئنان بكل فرد يستلزم الإطمئنان بمجموع الأفراد، إذن فهو يخالف العلم الإجمالي. نرقض عليه بأنه إن كان الإطمئنان بكل فرد يستلزم الإطمئنان بمجموع الأفراد، إذن احتمال كل فرد احتمال هذا واحتمال هذا لابد وأن يستلزم احتمال المجموع، احتمال عدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، واحتمال عدم انطباق المعلوم بالإجمال على ذاك الطرف، واحتمال عدم انطباق المعلوم بالإجمال على ذاك الطرف، وهكذا. كل طرف من أطراف العلم الإجمالي نلحظه وحده نحتمل عدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه، وهل هذا يستلزم الاحتمال بالمجموع؟ يعني يستلزم احتمال عدم انطباق المعلوم بالإجمال عليها جميعا؟ لو استلزم ذلك لتنافى مع العلم الإجمالي، لتنافى مع العلم الإجمالي. ومن الوجدان، ومن الوجداني جدا، أنه من حيث الأفراد نحتمل كل طرفين نحتمله، لكن بالرغم من ذلك لا نحتمل عدم الانطباق عليها جميعا، لأننا نعلم إجمالا بالانطباق على واحد منها. هذا على مستوى النقض. إذن فإذا جاز هذا في الاحتمال فليجوز في الاطمئنان أيضا. إذا جاز أن عدم استلزام الاحتمالات في الأفراد لاحتمال المجموع، إذن فليجوز أيضا عدم التلازم بين الاطمئنانات في الأطراف مع الاطمئنان في المجموع. في كل طرف من الأطراف عندنا اطمئنان، لكن هذه لا تستلزم الاطمئنان بالمجموع. هذا على مستوى النقض. والجواب الحلي، هالمقدار خلنا نطبق على العبارة. لاحظوا العبارة، يقول: وقد استشكل المحقق العراقي وغيره باستشكالين على هذا التقريب. أحدهما محاولة البرهنة على عدم وجود اطمئنان فعلي بهذا النحو، قالوا بأنه أصلا مستحيل أن يحصل اطمئنان في كل طرفين، لأن الأطراف كلها متساوية في استحقاقها لهذا الاطمئنان. إن حصل هذا الاطمئنان في هذا الطرف فلا بد أن يحصل في ذاك الطرف أيضا، وفي ذاك الطرف وفي ذاك الطرف، وهكذا كلها سيان. ولو وجدت اطمئنانات فعلية بهذا النحو في كل الأطراف لكان ذلك مناقضا للعلم الإجمالي بوجود النجس مثلا في بعضها، هذا يناقض العلم الإجمالي، لأن السالبة الكلية التي تحصل من مجموع الإطمئنانات، يعني مجموع هذه الإطمئنانات يؤدي إلى الإطمئنان بالمجموع، هذه الإطمئنانات التي هي في كل فرد فرد، هذه الإطمئنانات بمجموعها يشكل الإطمئنان بمجموع هذه الأمور، يعني يشكل الإطمئنان بعدم الانطباق مع العلم بالإجمال عليها جميعا. هذه السالبة الكلية التي تحصل من مجموع الإطمئنانات مناقضة للموجبة الجزئية التي يكشف عنها العلم الإجمالي. العلم الإجمالي هو العلم بالموجبة الجزئية، العلم بنجاسة واحد منها على أقل تقدير، هذه موجبة جزئية. مجموع الإطمئنانات تشكل سالبة كلية، والعلم الإجمالي يشكل موجبة جزئية، وهما نقيضان. إذن فلا يمكن حصول هذه الإطمئنانات، هذا الاستشكال الأول. والجواب على ذلك أن الإطمئنانات المذكورة إذا أدت بمجموعها إلى الإطمئنان الفعلي بالسالبة الكلية، إذا استلزم هذه الإطمئنانات الفرادة المتفرقة في كل فرد فرد، هذه الإطمئنانات إذا استلزمت إطمئنانا بالسالبة الكلية فالمناقضة واضحة، فالمناقضة واضحة، ولكن الصحيح أنها لا تؤدي إلى ذلك. الصحيح أن هذه الإطمئنانات المفردة 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 في الأطراف لا تستلزم إطمئنانا واحدا بالمجموع، الصحيح عدم التلازم بينهما، والصحيح بل ولكن الصحيح أنها لا تؤدي إلى ذلك، يعني أن هذه الإطمئنانات لا تؤدي إلى الإطمئنان بالسالبة الكلية فلا مناقضة. وقد تقول كيف لا تؤدي إلى ذلك، أليس الإطمئنان بأليف والإطمئنان بباء يؤديان حتما إلى الإطمئنان بمجموع الألف والباء؟ وكقاعدة عامة أن كل مجموعة من الإحرازات، الإطمئنان درجة من درجات الإحراز، إن إذا كل مجموعة من الإحرازات، إحراز هذا وإحراز هذا وإحراز هذا وإحراز هذا، سواء كان الإحراز بالإطمئنان أو بأي درجة أخرى من درجات الإحراز، هذه الإحرازات بمجموعها تؤدي إلى الإحراز بالمجموع. وكقاعدة عامة أن كل مجموعة من الإحرازات تؤدي إلى إحراز مجموعة المتعلقات، مجموع متعلقات تلك الإحرازات ووجودها جميعا بنفس تلك الدرجة من الإحراز. هذا الإشكال. ونجيب على ذلك أولا بالنقض. تجاوزنا الوقت، ما أعرف إذا ما عندكم درس آخر حتى هذا نكمله على أقل تقدير إلى حد الحلي. ما عندكم درس آخر نستمر؟ هذا كم سطر نطبقه إلى حد ثانيا. ونجيب على ذلك أولا بالنقض وتوضيحه أن من الواضح وجود احتمالات لعدم انطباق المعلوم الإجمالي بعدد أطراف العلم الإجمالي. يقول بأنه ماذا تقول في الاحتمالات، دعنا على الإطمئنان، في الاحتمالات إن من الواضح وجود احتمالات لعدم انطباق المعلوم الإجمالي بعدد أطراف العلم الإجمالي، يعني في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي هذا الاحتمال موجود، في الطرف الآخر أيضا هذا الاحتمال موجود، احتمال عدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه، في كل طرف نلحظه نجد أن هذا الاحتمال موجود، وبالرغم من ذلك ما عندنا احتمال بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليها جميعا، هذا الاحتمال ما موجود، فهذا نقض على 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 الإطمئنان، على ما يقوله في الإطمئنان. يقول لعدم انطباق المعلوم الإجمالي على بعدد الأطراف العلم الإجمالي، وهذه الاحتمالات والشكوك فعلية بالوجدان، بالفعل كل احتمال في كل طرف موجود، ولكنها مع هذا لا تؤدي بمجموعها إلى احتمال مجموع محتملاتها بنفس الدرجة، بحيث نحتمل أنها جميعا لا يكون المعلوم بالإجمال فيها موجودا، هذا ينافي العلم الإجمالي، لا هذا لا يؤدي إلى الاحتمال بالمجموع، فإذا صح أن أليف محتمل فعلان وباء محتمل فعلان، ومع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة مجموعة أليف وباء، إذا صح هذا فيصح أيضا في الإطمئنان، فليصح في الإطمئنان، فيصح أن يكون كل منهما مطمئنا به ولا يكون المجموع مطمئنا به. هذا هو الجواب النقضي. وثانيا بالحال، هذا الحال يحتاج إلى توضيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن التقريب الأول لإثبات عدم منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية في حالة الشبهة غير المحصورة، أنه مهما تكثر أطراف العلم الإجمالي عليكم السلام ورحمة الله يضعف احتمال انضباط المعلوم بالإجمال على كل طرف من أطرافه، فإذا زادت الأطراف وكثرت ستبلغ درجة احتمال انضباط المعلوم بالإجمال على كل طرفين إلى حد، إلى كسر صغير جدا، فيحصل في المقابل الاطمئنان بعدم انضباط المعلوم بالإجمال على كل طرف نلحظه من أطراف العلم الإجمالي، والاطمئنان حجة. إذن فعلى أساس حجية الاطمئنان يمكن أن نخالف عليكم السلام، يمكن أن نخالف بعض الأطراف، وهذا يعني عدم وجوب الموافقة القطعية اعتمادا على التأمين الحاصل بالإطمئنان، الأمان الحاصل بالإطمئنان. هذا كان هو التقريب الأول. جاء الاستشكال عليه، طبعا قلنا يوجد استشكالان من قبل المحقق العراقي وغيره على هذا البيان. كان الاستشكال الأول حاصله أنه لا يمكن افتراض حصول الإطمئنان في كل طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي، لأنه إذا حصل الإطمئنان في كل طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي بأن المعلوم بالإجمال ليس فيه، هذا سينافي بمجموع هذه الإطمئنانات ينافي العلم الإجمالي بوجود المعلوم بالإجمال في بعضها. السيد الشيخ رضوان الله عليه ذكر بأنه إنما يقع التنافي بين مجموع هذه الإطمئنانات وبين العلم الإجمالي فيما إذا كان مجموع هذه الإطمئنانات مستلزمة للإطمئنان بالمجموع، مجموع الإطمئنانات إذا كان مستلزما للإطمئنان بالمجموع، يعني للإطمئنان بمجموع متعلقات هذه الإطمئنانات، يعني إذا اطمئننا بأن المعلوم بالإجمال ليس في هذا الطرف، وكذلك اطمئننا بأن المعلوم بالإجمال ليس في ذاك الطرف، وهكذا ليس في ذاك الطرف، في كل واحد هذه الإطمئنانات إذا استلزمت الإطمئنان بأن المعلوم بالإجمال ليس فيها جميعا، إذا استلزم اطمئنانا واحدا بكل متعلقات هذه الإطمئنانات لصح أن هذا ينافي العلم الإجمالي. ولكننا نقول بأن الإطمئنان بمجموع بكل واحد من أمور شتى لا يستلزم إطمئنانا بمجموعة تلك الأمور. قيل بأنه كيف يمكن، أليست لدينا قاعدة عامة تقول بأنه مجموعة الإحرازات دائما كل مجموعة من الإحرازات، الإحراز يعني الكشف بأي درجة من درجات الكشف، الاحتمال، الظن، القطع، كلها إحرازات متفاوتة من حيث الدرجة. كل مجموعة من الإحرازات بأمور شتى تستلزم إحرازا بنفس تلك الدرجة لمجموعة تلك الأمور الشتى. إذا أحرزنا وجود زيد وأحرزنا وجود عمرو وأحرزنا وجود بكر وأحرزنا وجود خالد كل واحد واحد، إذن فقد أحرزناها مجموعا بنفس تلك الدرجة من الإحراز. أليست هذه قاعدة عامة؟ فعلى أساس هذه القاعدة نعرف بأن هذه الإطمئنانات في أطراف هذا العلم إجمالي يستلزم الإطمئنان بمجموعها فينافي العلم الإجمالي. الجواب على ذلك بالنقض أولا وبالحل ثانيا. النقض ما درسناه في الدرس الماضي، بالنقض بالاحتمال. دائما في أطراف العلم الإجمالي يوجد احتمال، عدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف وعدم انطباق المعلوم بالإجمال على ذلك الطرف، وهذان الاحتمالان لا يستلزمان الاحتمال بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليهما جميعا، وهذا أمر وجداني يعترف به كل الناس بأنه في أطراف العلم الإجمالي رغم أننا نحتمل عدم انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف من الأطراف وحده، لكن من حيث المجموع لا نحتمل عدم انطباق المعلوم بالإجمال عليها جميعا. فإذا صح ذلك في الاحتمال فليصح ذلك أيضا في الاطمئنان، فهذا نقض عليه، هذا نقض. وأما الحل، الجواب الحلي عن هذه الشبهة هو أن القاعدة التي ادعاها صاحب هذه الشبهة من أنه دائما كل مجموعة، عليكم السلام ورحمة الله، من أنه كل مجموعة من الإحرازات بأمور عديدة تستلزم إحراز مجموعة تلك الأمور، هذه القاعدة إنما تصح فيما إذا كان إحراز كل أمر من تلك الأمور على تقدير وجود الأمور الأخرى، يعني على نحو القضية الشرطية، يعني إذا كان إحراز أليف وباء وجيم ودال لا كل بلحاظه وحده، بل أحرزنا وجود أليف حتى على تقدير وجود باء، وأحرزنا وجود باء حتى على تقدير وجود أليف، فهو يستلزم إحراز وجودهما معا. أما إذا كان إحراز وجود أليف ليس حتى على تقدير وجود باء، فلا يستلزم إحراز هذا بدرجة معينة وإحراز ذاك بدرجة معينة، لا يستلزمان إحرازهما بنفس تلك الدرجة. لاحظوا هذا القيد الذي ذكرنا في هذه القاعدة، القاعدة التي تقول بأن كل مجموعة من الإحرازات لأمور عديدة تستلزم إحراز مجموعة تلك الأمور، هذه القاعدة إنما تصح فيما إذا كانت هذه الإحرازات المتفرقة على هذه الأمور كل واحد من هذه الإحرازات حتى على تقدير صدق الإحراز الآخر، حتى على تقدير وجود متعلق الإحراز الآخر، إذا كان حتى على هذا التقدير إذن يتصح هذه النتيجة بأنه إذا أحرزنا أليف حتى على تقدير وجود باء وأحرزنا باء حتى على تقدير وجود أليف إذن لابد النتيجة أنه يتم إحرازهما معا. أما إذا افترضنا مثلا وجود تمانع بينهما، على فرض إذا كان يوجد تمانع بين ألف وباء، فأحرزنا بدرجة معينة وجود ألف، وبدرجة معينة أحرزنا وجود باء، هذا لا يصح أن نقول بأنه بنفس تلك الدرجة نحرز وجودهما معا، لأن وجودهما متمانعان. وهذا ينبع من أن إحراز أليف بتلك الدرجة ليس على تقدير وجود باء، كما أن إحراز باء بتلك الدرجة ليس على تقدير وجود أليف، بل إحراز أليف بطبعه بدرجة كذا، وإحراز باء بطبعه بدرجة كذا، فلا يستلزم ذلك إحرازهما معا بنفس تلك الدرجة، إنما يكون إحراز أليف بدرجة معينة وإحراز باء بدرجة معينة يستلزمان إحرازهما معا بتلك الدرجة، إنما يستلزمان إحرازهما معا بتلك الدرجة فيما إذا كان إحراز أليف بتلك الدرجة حتى على تقدير وجود باء، وهكذا إحراز باء بتلك الدرجة حتى على تقدير إحراز أليف. عندئذ يصح أن نقول بأنه إذن فقد أحرزنا وجودهما معا بتلك الدرجة. خب، إذا اتضح هذا التوضيح حول هذه القاعدة نقول فيما نحن فيه، إحراز عدم انضباط المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، وهكذا إحراز عدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف الثاني، وهكذا إحراز عدم انطباقه على الطرف الثالث، كل طرف نختاره من أطراف هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي الواسع النطاق الذي أطرافه كثيرة، إذا اخترنا كل طرف من أطرافه نجد بأن احتمال عدم انضباط المعلوم بالإجمال احتمال قوي جدا، اطمئناني. نقول هذا الاطمئنان، هذا الإحراز بدرجة الاطمئنان ليس حتى على تقدير عدم انضباط المعلوم بالإجمال على باقي الأطراف، لأنه على تقدير عدم انضباط المعلوم بالإجمال على باقي الأطراف سيتعين أن يكون المعلوم بالإجمال في هذا الطرف، فما نقوله من أنه نحن على اطمئنان بأن المعلوم بالإجمال ليس في هذا الطرف، إحرازنا هذا، إحرازنا الاطمئناني هذا بلحاظ هذا الطرف ليس على تقدير عدم وجود المعلوم بالإجمال في باقي الأطراف، يعني الشرط الذي وضعناه لتلك القاعدة مفقود هنا، الشرط مفقود، وجدانا نجد أن هذا الشرط مفقود، لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا ما يكتفي بالوجدان، يحلل ذلك بالتحليل الفني، يقول بأنه هذا الاطمئنان الحاصل في كل طرفين لا يصح، لا يمكن أن يكون حتى على تقدير صدق باقي الإطمئنانات في باقي الأطراف. لماذا؟ لأنه أصلا خل نفكر نتأمل في سبب حصول هذا الإطمئنان في كل طرفين، فسنجد بأن افتراض صدق باقي الإطمئنانات معناه افتراض سلبي سبب هذا الإطمئنان، خل نتأمل سبب حصول الاطمئنان في كل طرف، لما حصل لنا الاطمئنان، لما تقوى احتمال عدم انضباط المعلوم بالإجمال في هذا الطرف، الطرف الذي نختاره، في كل طرف نختاره، كل طرف نختاره نجد بأنه يقوى احتمالنا في عدم انضباط المعلوم بالإجمال عليه. كيف تقوى هذا الاحتمال؟ إنما تقوى هذا الاحتمال لأجل احتمالات انضباط المعلوم بالإجمال على باقي الأطراف،
باعتبار أننا نحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على الأطراف الأخرى، كلما زادت الأطراف الأخرى المحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليها ضعف احتمال انطباقه على هذا، يعني تقوى عدم انطباقه على هذا. فإنما تقوى لدينا عدم انطباقه على هذا الطرف لأجل احتمالات انطباقه على باقي الأطراف، لأن رقم اليقين يتقسم على الأطراف، فكلما تقسم رقم اليقين على أطراف أكثر، لأنه إحنا على يقين بأن هذا المعلوم بالإجمال في واحد من هذه الأطراف، فكلما توسعت الأطراف أكثر انقسم رقم اليقين على تلك الأطراف، يعني انقسم بتقسيمات أكثر. وهذا يعني أنه كلما زادت الأطراف الأخرى بل حصلت أقسام أكثر، حصلت بل حصص أكثر من رقم اليقين لتلك الأطراف، وحصة هذا الطرف الذي اخترناه تضعف، يعني حصة احتمال انطباقه على هذا الطرف يضعف. وبالتالي بسبب كثرة الحصص في الانطباق على باقي الأطراف يقوى احتمال عدم الانطباق على هذا الطرف الذي اخترناه، وهكذا كل طرف نختاره يصغى عليه هذا الكلام، كل طرف نختاره نجد بأنه يضعف احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه لكثرة الأطراف الأخرى التي تقابله، لكثرة الأطراف الأخرى، يعني أن احتمالات انطباق المعلوم بالإجمال على الأطراف هذه الاحتمالات تكثر، يكثر عددها بعدد الأطراف، وبالتالي هذا الطرف يضعف، كلما زادت الأطراف هذا الطرف الذي اخترناه يضعف احتمال انطباقه، وبالتالي يقوى احتمال عدم انطباقه. وهذا يعني أن قوة احتمال عدم الانطباق في هذا الطرف إنما نشأ ممن؟ نشأ من احتمالات انطباق المعلوم بالإجمال على باقي الأطراف. احتمالات انطباق المعلوم بالإجمال على باقي الأطراف هي التي قوت احتمال عدم الانطباق على هذا الطرف، وهذا يصدق على كل طرف. أنت بلي اطرح هذا الطرف وإن اختار طرفا آخر، أي طرف آخر لو اخترته أيضا هذه الفكرة تجري فيه، بأنه لما يتقوى احتمالنا بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه؟ لأن باقي الأطراف كثيرة مما نحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليها، فاحتمالات انطباق المعلوم بالإجمال على باقي الأطراف تقوي عدم انطباقه على هذا الطرف، وهكذا كل طرف نلحظه نجد بأن سبب قوة احتمال عدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه هو احتمالات انطباق المعلوم بالإجمال على باقي الأطراف وعليه. فإذا كان سبب حصول الإطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرفين، سبب حصول كل إطمئنان من هذه الإطمئنانات عبارة عن احتمالات انطباق المعلوم بالإجمال على باقي الأطراف. إذن فلو قلنا لو أردنا أن نحافظ على ذاك الشرط الذي وضعناه لتلك القاعدة بأن نقول بأننا أحرزنا بدرجة الإطمئنان عدم انطباق المعلوم بالإجمال في هذا الطرف حتى على تقدير حفاظا على ذلك الشرط، إذا أردنا أن نحافظ على ذلك الشرط لابد وأن نقول حتى على تقدير صدق باقي الإطمئنانات، يعني حتى على تقدير عدم انطباق المعلوم بالإجمال على باقي الأطراف، يعني حتى على تقدير سلب سبب هذا الإطمئنان، على تقدير عدم انطباق المعلوم بالإجمال على باقي الأطراف، هذا عدم الانطباق يعني سلب تلك الاحتمالات، على تقدير يعني على تقدير عدم صدق تلك الاحتمالات التي كانت هي السبب في توليد هذا الاطمئنان. لاحظوا، ولهذا لا يصح ان يتم الاطمئنان في كل طرفين بعدم انطباق المعلوم بالاجمال على كل طرفين حتى على تقدير عدم انطباق المعلوم بالاجمال على باقي الاطراف، لانه اذا كان حتى على هذا التقدير لكان هذا يعني حتى على تقدير سلب سبب هذا الاطمئنان، وهذا مستحيل، من المستحيل ان نطمئن بشيء حتى على تقدير انتفاء سبب هذا الاطمئنان. هذا برهان فني على ان من المستحيل بل توفر هذا الشرط، من المستحيل ان يكون الاطمئنان في كل طرف من هذه الاطراف، يعني الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالاجمال في كل طرف من هذه الاطراف، ان يكون هذا الاطمئنان في كل طرف من الاطراف محفوظا حتى على تقدير عدم الانطباق على باقي الاطراف، لان احتمالات الانطباق في باقي الاطراف هي التي ولدت هذا الاطمئنان، فكيف يتم هذا الاطمئنان حتى على تقدير عدم الانطباق على باقي الاطراف؟ هذا مستحيل، وهذا يعني انه من المستحيل ان يتوفر هذا الشرط، شرط تلك القاعده، يا قاعده، قاعده ان كل مجموع الاحرازات، مجموعه من الاحرازات، من احرازات امور متعدده تستلزم احراز مجموعه تلك الامور، هذه القاعده قلنا بانها مشروطه بان يكون كل احراز من هذه الاحرازات حتى على تقدير صدق باقي الإحرازات، وهنا هذا الشرط لم يتم، لأنه الإطمئنان بعدم الانطباق في كل طرف ليس حتى على تقدير عدم الانطباق على باقي الأطراف، يعني أن هذا الشرط غير متوفر. وعليه فمن الطبيعي أن مجموعة هذه المجموعة هذه الإطمئنانات لا تستلزم الإطمئنان بمجموع هذه الأمور، يعني لا تستلزم الإطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليها جميعا حتى يتنافى مع العلم الإجمالي. هذا هو الجواب الحلي للشبهة المذكورة. لاحظوا العبارة. وثانيا بالحل، وهو أن القاعدة المذكورة إنما تصدق فيما إذا كان كل من الإحرازين يستبطن إضافة، طبعا إحرازين يقول من باب المثال، لأنه هذه القاعدة بعد عامة، لو صحت هذه القاعدة فسواء كانت الأطراف كثيرة أو قليلة، كل مجموعة من الإحرازات اثنين فصاعدا، كل مجموعة من الإحرازات من إحرازات أمور تستلزم إحراز مجموعة تلك الأمور، هذه القاعدة، فهذا لتسهيل الأمر يطبق على إحرازين. يقول إنما تصدق هذه القاعدة، القاعدة المذكورة، إنما تصدق فيما إذا كان كل من الإحرازين يستبطن إضافة إلى إحراز وجود متعلقه فعلا، إضافة إلى كاشفيته عن متعلقه بدرجة من المعين، بدرجة معينة من الكشف، بدرجة معينة من الإحراز، إضافة إلى هذا إذا كان يستبطن إحراز وجوده، يعني إحراز وجود متعلقه حتى على تقدير وجود متعلق الإحراز الآخر، يعني صدق الإحراز الآخر، على نهج القضية الشرطية أو قل على نهج القضية الحقيقية، موضوع مقدر الوجود، يعني حتى على تقدير صدق الآخر. فمن يطمئن بأن أليف موجود حتى على تقدير وجود باء، حتى على تقدير وجود باء أيضا، وأن باء موجود أيضا حتى على تقدير وجود أليف، من كان يطمئن بهذا النحو فهو مطمئن حتما بوجود المجموع، بوجود أليف وباء معا.
وفي المقام الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم الإجمالي على أي طرف وإن كان موجودا فعلا. بالفعل بالنسبة إلى كل طرف عندنا اطمئنان، عندنا اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه، ولكنه لا يستبطن هذا الشرط، لا يتوفر فيه هذا الشرط، يعني لا يستبطن الاطمئنان بعدم الانطباق عليه حتى على تقدير عدم الانطباق على الطرف الآخر. هذا الشرط ما ليس متوفر، ليس متوفرا. خب هذا أمر وجداني، من الواضح جدا بأنه الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال في هذا الطرف لا يمكن أن يكون حتى على تقدير عدم الانطباق على باقي الأطراف، لأنه على تقدير عدم الانطباق على باقي الأطراف سيتعين أن يكون المعلوم بالإجمال في هذا الطرف، فلا يمكن أن يحصل لنا الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف حتى على تقدير عدم الانطباق في باقي الأطراف، لأنه على تقدير عدم الانطباق في باقي الأطراف هذا الطرف سيكون هو المعين للانطباق. فهذا أمر وجداني. سببه الفني هو ما شرحناه، بل بيانه الفني هو ما شرحناه، بأن هذا الاطمئنان في هذا الطرف أصلا هو قد مولود من مجموع تلك الاحتمالات، احتمالات انطباق المعلوم بالإجمال على باقي الأطراف، احتمالات انطباق المعلوم بالإجمال على باقي الأطراف هي التي ولدت هذا الاطمئنان، يعني الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف. إذن فلا يمكن الحفاظ على هذا الاطمئنان حتى على تقدير انتفاء سببه، يعني على تقدير عدم انطباق المعلوم بالإجمال على باقي الأطراف. يقول ولكنه لا يستبطن الاطمئنان بعدم الانطباق عليه حتى على تقدير عدم الانطباق على الطرف الآخر، والسبب في ذلك أن هذا الاطمئنان إنما نشأ من حساب الاحتمالات وإجماع احتمالات الانطباق في الأطراف الأخرى على نفي الانطباق في هذا الطرف، لأنه احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف من الأطراف الأخرى قرينة على عدم انطباقه على هذا الطرف، وهكذا احتمال انطباقه على طرف آخر قرينة ثانية على عدم انطباقه على هذا الطرف. هذا الطرف الذي اخترناه قد تولدت لنا قرائن كثيرة على عدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه. وما هي القرائن الكثيرة؟ كل احتمال لانطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف من الأطراف الأخرى قرينة على عدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف الذي اخترناه. فهذه القرائن تجتمع كلها تقول تجمع على أن المعلوم بالإجمال ليس في هذا الطرف. إذن فهذه الاحتمالات هي التي أولدت الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال في هذا الطرف، والسبب في ذلك أن هذا الاطمئنان إنما نشأ من حساب الاحتمالات وإجماع احتمالات. الإجماع يعني تشبه الإجماع في 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 الفتوى، ماكو يعني هذه القرائن كلها أجمعت على، يعني اتفقت على نتيجة واحدة، يعني كلها اتفقت على القرينية، على من القرينية على أن المعلوم بالإجمال ليس في هذا الطرف الذي اخترناه. وإجماع احتمالات الانطباق يعني اتفاق احتمالات الانطباق في الأطراف الأخرى على نفي الانطباق في هذا الطرف، فتلك الاحتمالات إذن هي الأساس في تكون الاطمئنان، هي التي ولدت لنا هذا الاطمئنان. فلا مبرر إذن للاطمئنان بعدم الانطباق على طرفين عند افتراض عدم الانطباق على الطرف الآخر، لأن هذا الافتراض يعني بطلان بعض الاحتمالات التي هي الأساس في تكون الاطمئنان، يعني أنه هذا الافتراض يعني افتراض سلبي سبب هذا الاطمئنان، يعني بطلان بعض الاحتمالات التي هي الأساس في تكون الاطمئنان بعدم الانضباط. إلى هنا تم الرد على الاستشكال الأول من الاستشكالين. الاستشكال الثاني الذي ورد في التمسك بحجية هذه الاطمئنانات في أطراف العلم الإجمالي، الاستشكال الثاني يقول بأن هذه الاطمئنانات سلمنا بها، سلمنا بأن هذه الاطمئنانات موجودة في أطراف هذا العلم الإجمالي الذي كثرت أطرافه جدا، فبسبب كثرة الأطراف يؤدي ذلك إلى حصول الإطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال في كل طرف طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي. لكن هذه الإطمئنانات لا يمكن أن تكون حجة، وذلك باعتبار أننا نعلم بكذب بعضها، فيقع التعارض بين هذه بين حجية هذه الإطمئنانات. لا يمكن أن تكون هذه الإطمئنانات كلها حجة، إذ أن حجية بعضها دون بعض ترجح بلا مرجح، وحجيتها جميعا غير صحيح باعتبار أنها متنافية فيما بينها، متكاذبة، بعضها يكذب البعض الآخر لعلمنا بعدم صدق واحد منها قطعا على أقل تقدير، لأننا نعلم إجمالا بانطباق المعلوم بالإجمال على بعض هذه الأطراف. فالإطمئنان بعدم الانطباق في كل طرفين يتنافى مع عدم الانطباق على باقي الأطراف. فهذه الإطمئنانات وإن كانت هذه الإطمئنانات موجودة لكنها بعضها كاذب قطعا، واحد منها كاذب غير مطابق للواقع قطعا، يعني أن هذه الإطمئنانات بعضها يكذب البعض الآخر، ولا يمكن حجية المكذب والمكذب في نفس الوقت. إذن فلا يمكن حجية هذه الإطمئنانات جميعا وحجية بعضها دون بعضهم سيكون ترجح بلا مرجح. إذن فلا يمكن الاعتماد على التأمين من ناحية هذه الإطمئنانات، لأن حجيات هذه الإطمئنانات تتساقط. هذا هو الاستشكال الثاني. الجواب على هذا الاستشكال أنه سقوط حجية الإمارات التي يكذب بعضها البعض، سقوط حجيتها جميعا يكون بأحد سببين، وكلا السببين هنا غير متوفر أساسا. لما يؤدي ذلك إلى التساقط؟ لو أنه كانت لدينا إمارات متكاذبة فيما بينها، بعضها يكذب البعض، بل العلم الإجمالي بكذب بعض الإمارات، العلم الإجمالي بكذب بعض الإمارات، هكذا بها الصياغة أدق، العلم الإجمالي بكذب بعض إمارات متعددة موجودة لدينا. لو كانت لدينا إمارات متعددة على عدة حوادث، لو علمنا إجمالا بكذب بعضها، هذا العلم الإجمالي إنما يؤدي إلى سلب الحجية عنها جميعا لأحد سببين. السبب الأول لكون العلم الإجمالي بكذب بعض هذه الإمارات سببا لسقوط حجيتها جميعا، أن يكون هذا العلم الإجمالي مؤديا إلى تكاذب هذه الإمارات بعضها مع بعض. إذا كان العلم الإجمالي بكذب بعضها مستلزما لتكاذب هذه الإمارات، مستلزما لأن تكون هذه الإمارات